بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فانتهينا من سورة الأعراف وعرفنا أن سورة الأعراف من أبرز مقاصدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والحث على اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالحق. فبعد هذه التسلية والتثبيت يأتي النصر بإذن الله، ولهذا جاءت سورة الأنفال تبين هذا المقصد. فسورة الأنفال والله أعلم من أبرز مقاصدها أنها سورة تبين أسباب النصر، تبين أسباب النصر وتحذر من أسباب الهزيمة. ولهذا هذه السورة إنما نزلت في غزوة بدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن لما قيل له سورة الأنفال فقال سورة بدر، فهي نزلت في أول نصر وأعظم نصر للمؤمنين، حتى سمى الله تعالى يوم بدر بيوم الفرقان، فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل. ولذلك استحب الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم قراءة هذه السورة في ميادين الجهاد، ففيها تثبيت عظيم للمؤمنين وتذكير بأسباب النصر. وتأملوا كيف تفتتح السورة، البداية هنا من النهاية. غزوة بدر فيها بطولات عظيمة وانتصار كبير للمسلمين، لكن تفتتح السورة بنهاية الغزوة بما حصل في النهاية، لما اختلف بعض الصحابة في الغنائم، الأنفال يعني الغنائم والأموال التي تؤخذ من المشركين بسبب الجهاد في سبيل الله. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعها الله منا أو من بين أيدينا. تأمل في فاتحة السورة بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، انتزع حب المال من قلوبهم وجردهم لله، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه أسباب النصر، إذا تجرد المسلمون لله وأخرجوا من قلوبهم حب الدنيا واتقوا الله جل وعلا وكانوا جماعة واحدة أصلحوا ذات بينهم لم يتفرقوا ويتنازعوا، فليبشروا بالنصر. ثم تأمل كيف جاءت الآية تحقق هذه الصفات ببيان صفات المؤمنين الذين بلغوا أعلى مراتب الإيمان، حتى تعلم أن سر النصر تحقيق الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كأن هذه فاتحة السورة، ذكر الله تعالى فيها سبب النصر الأعظم، ثم يذكر الله تعالى شيئا من أحداث السورة، وفي ضمن هذه الأحداث تأتي التعقيبات الإيمانية التي تبين لنا أسباب النصر وكيف أن الله تعالى هو الذي ينصر المؤمنين ويدبر أحوالهم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. تبدأ السورة بذكر قصة بدر من بدايتها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. ولماذا؟ لأنهم كانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، فخرج بعضهم وعنده كراهية للقتال، قالوا ما خرجنا للقتال إنما خرجنا للعير، عير قريش كما تعرفون في سبب غزوة بدر، لما خرجت قافلة كبيرة فيها أموال وبضائع ومتاع كثير من الشام إلى مكة، وكان على القافلة أبو سفيان ده قبل إسلامه رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعترض هذه العير، أن هذا من حق المسلمين، فالكفار أخرجوا المسلمين من ديارهم واستولوا على أموالهم، فخرجوا لأن يستولوا على العير، لكن هذه القافلة نجت، والمشركون سمعوا بخروج المسلمين لاعتراض قافلتهم فغضبوا وجهزوا جيشا كبيرا في 1000 مقاتل وخرجوا لقتال المسلمين. فلما تغير الأمر بعضهم كره هذا الأمر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فكما كره بعض الصحابة ما حصل في الأنفال واختلفوا، فكان في أمر الله تعالى خيرا عظيما، فكذلك هنا كما كره المسلمون بعض المسلمين الخروج للقتال، لكن لما استسلموا لأمر الله كان في ذلك النصر العظيم، ولهذا جاء التشبيه هنا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وتأمل كيف يحذر من يعني الالتفات للدنيا، وتودون أن غير ذات الشوكة يعني القافلة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق يبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم في الغزوة أعظم أسباب النصر الدعاء واللجوء إلى الله، إذ تستغيثون ربكم، توحيد الله، دعاء الله، الاستغاثة بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إنه عزيز حكيم. ثم تأمل كيف أن الله يدبر أمر المعركة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كما قال علي رضي الله عنه في ليلة بدر، قال قال ما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما تحت شجرة يصلي ويدعو الله جل وعلا. تأمل كيف ألقى الله عليهم النوم مع أن هذه الليلة ليلة خطيرة، غدا سيصبحون يقاتلون العدو، فربما يصاب الإنسان بالهم وما ينام، لكن الله تعالى أراحهم حتى يستعدوا للقتال ويكونوا أقوى لمجابهة العدو. وينزل من عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، لأن المطر سبحان الله يدخل الفرحة في القلوب والأمل والرجاء، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فتكون الأرض يعني يابسة بخلاف الأرض التي كان عليها المشركون فأصبحت يعني زلقة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لأن هذا من أعظم أسباب النصر الصبر عند الصدمة الأولى، الانتصار في الضربة الأولى، ولهذا كما حصل في غزوة بدر، كما كانت العادة أن تبدأ المعركة بمبارزة فردية، فهذه المبارزة لها وقع عظيم على القلوب، فالذي ينتصر لا شك أن الجيش كله تمتلئ قلوب الجيش بالقوة والمعنويات العالية، وفي المقابل الذي ينهزم في هذه المبارزة ولو كانت فردية يدخل في قلوب يعني الجيش الوهن والضعف. ولهذا أكد الله على هذه القضية هنا: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، واستثنى من يعني تحرف لقتال لمكيدة أو تحيز إلى فئة أخرى من يعني جيش المسلمين. تأمل حقيقة ما حصل في المعركة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيعلق القلوب بالله جل وعلا. وكما حصل في يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم تضرع واستغاث بالله: اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين لا تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لا تعبد، فتضرع لله واستغاث بالله فبشره الله تعالى. ثم أخذ يعني حفنة من تراب أو حصباء ورماها في وجوه القوم، فأدخلها الله تعالى في أعينهم ووجوههم، فكان هذا أيضا من أسباب النصر. قال: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الظاهر، لكن الذي أوصل هذه الرمية إلى الكفار هو الله جل وعلا. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وقال: وأن الله مع المؤمنين. فهذه الآية تعلق القلوب بالله جل وعلا. ثم تأمل، تأتي آيات طويلة في الحث على طاعة الله ورسوله، أن هذا هو سبب النصر، كما افتتح السورة بهذا: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. آيات طويلة في هذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما دامت القلوب فيها حياة فاستجيبوا لله، وإلا ما الذي يحصل؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما تدري، ربما تقول سأستجيب بعد أيام لما أكبر، لا، ما تدري ما الذي يحصل في قلبك، ما دمت تجد في قلبك شيئا من الحياة والخير وتحب أن تستجيب لله، إذن سارع إلى أمر الله ورسوله، لا تسوف، لا تؤجل، لا تعصي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إن لم تستجب لله ورسوله فربما يقلب الله قلبك، ثم لا تجد هذه الاستجابة وهذه المحبة في قلبك للإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني بسبب ذنوبكم، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويذكرهم بقلتهم وأن الله هو الذي نصرهم: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الخيانة من أعظم أسباب الهزيمة، فيحذر الله تعالى من ذلك. ثم تأمل قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تحذير من زينة الدنيا لأنها سبب الهزيمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم تتحدث الآيات عن جرائم المشركين، وهذا فيه حث المسلمين على قتال المشركين، وهم يمكرون: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا قبل الهجرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم تأمل في عنادهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تأمل، يعني المفروض أن يقول ماذا؟ إن كان هذا هو الحق فوفقني للاستجابة. انظر إلى العناد والعياذ بالله. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء والعياذ بالله، أو ائتنا بعذاب أليم. يدعون على أنفسهم بالهلاك من شدة حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق. هكذا، هذا يكشف لك عما في قلوبهم، يعرفون الحق لكن يعاندون. لماذا لا ينزل الله عليهم حجارة من السماء؟ قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه من بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في مكة، فما عذبهم. وهكذا إذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المجتمع فهذا أمان من العذاب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير. واعلموا أن فيكم رسول الله، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. يتخلق المسلم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره في باطنه في عبادته في أذكاره في أحوال كلها، فيكون هذا أمان للمجتمع إذا أقبل الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهذا فيه دعوة لهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا. لكن إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ذهب هذا الأمان. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إلى آخر الآيات. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية، يعني صفير وتصفيق. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كما جهزوا، يعني هذه القافلة التي نجت جهزوها بعد ذلك لغزوة أحد للانتقام، وكذلك في بدر خرجوا بألف مقاتل. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. مع هذا تأمل في دعوتهم إلى التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وهي إهلاك الكافرين ونصر المؤمنين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. هذا المقصود من الجهاد الإخوة، المقصود من الجهاد قمع الشرك ورفع راية لا إله إلا الله، ويكون الدين كله لله. هذا المقصود من الجهاد، لا كما نرى اليوم للأسف هذه الجماعات المنحرفة التي تجاهد للانتصار للحزب، ومن كان معهم فهو يعني يجاهد معهم، ومن كان ضدهم يقاتل حتى لو كان يقول لا إله إلا الله. وهكذا أحزاب متفرقة يقتل بعضها بعضا، أطماع سياسية دنيوية، ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وبعد ذلك لما ينصركم الله ويتولاكم يعطيكم الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يكون لله، طبعا ينفق في سبيل الله في مصالح المسلمين، وخص الله تعالى بالذكر هذه الأصناف. ثم أربعة أخماس الغنيمة توزع على المجاهدين. قال إن كنتم آمنتم بالله، يؤكد يعني تحقيق الإيمان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والسورة تستمر في ذكر أحداث الغزوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم العير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله هو الذي دبر وقدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فالمسلمون رأوا الكفار قليلا ويقللكم في أعينهم، حتى قال أبو جهل: ما المسلمون إلا أكلة جزور، يعني قلة. كانوا 300 بضعة عشر رجلا، لكن رأوهم قلة حتى يقدموا على المسلمين، والمسلمون أيضا يرونهم قلة فيقدموا على الكفار. قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، فالله هو الذي دبر كل شيء. تقول: طيب ليش ما ينصر الله المسلمين الآن؟ ليش ما يدبر مثل هذه التدبيرات العظيمة؟ ما حققنا أسباب النصر. لو حقق المسلمون اليوم أسباب النصر لتنزل النصر من عند الله. أين الإيمان الحق؟ أين طاعة الله ورسوله؟ أين التوحيد الخالص؟ الاستغاثة بالله وحده؟ أين ترك الدنيا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا من أعظم أسباب النصر والسكينة عند النصر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا سبب النصر الأعظم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا يقول كذلك: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا هذان أعظم سببين للنصر: طاعة الله ورسوله، ثم أن يكون المسلمون جماعة واحدة، يتركوا هذا التفرق الذي للأسف مزق الأمة، بل ربما مزق بعض الأخيار وطلبة علم للأسف. فدين الإسلام قوته بالجماعة وبطاعة الله ورسوله. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذا في تحذير من هذه الأحوال التي هي من أسباب الهزيمة، كما تلبس بها المشركون، خرجوا بطرا تكبرا ورئاء الناس، كما قالوا أخرجوا معهم الخمور والمغنيات وقالوا: نقتل المسلمين ونبقى 3 أيام في بدر، تضرب على رؤوسهم الدفوف ويغنون ويشربون الخمر، هكذا أرادوا. لكن ماذا حصل؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، الشيطان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، لأن المسلمون خرجوا، لأن المسلمين خرجوا وهم قلة 300 ضد 1000، لكن ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وذكر سنته في هزيمة المشركين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وذكر بعض جرائمهم، هذا فيه حث المسلمين على قتالهم، ينقضون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني يقتلهم قتالا قتلا شديدا حتى تخيف من خلفهم لعلهم يتذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا ظهرت بوادر الخيانة من بعض بلاد المشركين وكان بينكم وبينهم صلح فانبذ هذا الصلح، ما تخونون المشركين أبدا، إن الله لا يحب الخائنين. فدين الإسلام لا يعرف الخيانة أبدا. وتأمل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كما أن أعظم سبب للنصر العدة الإيمانية فكذلك من أسباب النصر العدة العسكرية. ما ينفع نقول خلاص نحن مؤمنون واتقينا الله هيا نذهب نقاتل المشركين بالسكاكين، لا ما يصلح، لابد من إعداد العدة العسكرية وضابطها كما قال الله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، يكون هناك قوة للمسلمين ترهب العدو، فهذا مطالب به المسلمون خاصة يعني المسؤولون عن الجيوش العسكرية أن يطوروها وأن يعدوها أعظم إعداد. وإن جنحوا للسلم، فدين الإسلام دين سلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه سميع العليم. لأن المقصود من الجهاد كما عرفنا أن نقتل هؤلاء الذين صدون عن سبيل الله، ثم الكفار عامة الكفار من عوام الناس ما يدخل المسلمون يقتلونهم أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان، نهى عن قتل النساء، بل أي إنسان حتى لو كان في ميدان المعركة لكن لا يقاتل لا يقتل، القتل يكون للذي يصد عن سبيل الله. ثم إذا انتهينا من هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ننشر الدعوة بين الكفار. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وبهذا انتصروا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، الله يدافع عنك ويدافع عمن قال ومن اتبعك من المؤمنين، فجمع بين هاتين الصفتين الاتباع والإيمان، هما أساس الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حقق المسلمون الإيمان الحق التوحيد الخالص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يدافع عنهم، كان الله هو حسبهم وكافيهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، انظر إلى قوة المؤمنين بإيمانهم، 20 يقاتلون 200، يعني وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني الواحد بكم؟ بعشرة. لو ثم خفف الله عنهم فجعل الواحد ضد 2، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. أما إذا كان جيش الكفار أضعاف عدد المسلمين، يعني مثلا 1000 من المسلمين يقاتلون 10,000، فمن حق المسلمين أن يرجعوا، ما يعد هذا من التولي يوم الزحف، فهذا مما رخص الله تعالى فيه. ولكن تأمل مع ذلك المسلم يقف أمام 2 من الكفار، قال والله مع الصابرين. ثم تعود الآيات يعني في ختام الغزوة تحذر من فتنة الدنيا في مسألة الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كما تعرفون سبب نزول الآية لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا نفعل بأسرى بدر 70 أسير من المشركين، فكان رأي أبي بكر رضي الله عنه أن نقبل الفداء، ما نقتلهم، وإنما يعني من كان عنده أسير يدفع مالا ويرد له أسيره، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتل هؤلاء الأسرى لأن هؤلاء صناديد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر أن فيه رحمة وفيه يعني رفق، وإذا بهذه الآيات تنزل موافقة لعمر، فالله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هنا. مسألة فيها اجتهاد، لكن تأمل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم إذا أثخن في الأرض بمعنى أنه قتل كثيرا من المشركين وأصبحت العزة للمسلمين، نعم ممكن أن يقبل الفداء أو حتى يعفو عنهم بالمجان يجوز. لماذا؟ لأن ما يخاف من هؤلاء الأسرى. أما أنكم ضعفاء وأنتم في بداية الأمر ثم تعفون عن صناديد الكفر، سيرجعون يقاتلونكم مرة أخرى، كيف تقبلون بهذا؟ تريدون عرض الدنيا الفداء؟ والله يريد الآخرة، والله عز حكيم. فلما نزلت هذه الآيات بكى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، خرج عليهم عمر وهما يبكيان، فقال ما لكما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية، قال عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة أو كذا، وقال لولا كتاب من الله سبق، يعني يعني أن هذا جائز، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم مع ذلك تأمل، تأتي الأخلاق السامية مع الأسرى، دعوتهم للإسلام، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أن الأسير يؤخذ من كل شيء، من مال، من سلاح، من، فجبرا لخاطره يقول إن علم الله في قلبك إيمانا إسلاما هذا هو الخير، سيعوضك خيرا مما أخذ منك. وأعظم مثال على هذا من في غزوة بدر؟ من؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج وما يريد القتال، لكن خرج أخرج مع المشركين، فبعد ذلك لما أسر أسلم رضي الله عنه، وكان قد أخذوا منه أظن ما يقارب 20 دينارا، فلما أسلم عوضه الله خيرا، فيعني أعطي أموالا كثيرة وعبيدا في أيديهم أموال يتاجرون فيها، فحصل أكثر مما أخذ منه. ثم الأمر الأعظم من هذا كله أنه فاز بمغفرة الله تعالى والأجر العظيم عند الله. ثم تختم السورة بحث المسلمين على الجماعة، وأن يكونوا أن يتولى بعضهم بعضا، وأن يحذروا من موالاة الكافرين، لأن بهذا يعني يجتمع المسلمون ويكونون أمة واحدة يجاهدون في سبيل الله، ينصرهم الله تعالى. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم فصلت الآيات في موضوع الهجرة، الذي لم يهاجر ليس له من الولاية شيء حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أنهم مسلمون إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالإسلام يحترم المواثيق والعهود، والله بما تعملون بصير. وفي المقابل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه يعني من موالاة المسلمين وترك موالاة الكفار، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الذي يحصل الآن للأسف من يعني تشبه المسلمون بالكفار، من تشبه المسلمين بالكفار أو موالاة المسلمين للكفار، فيحصل الوهن والضعف والتفرق في المسلمين. قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ثم ما أجمل، يعني مع ولاية الإيمان تأتي ولاية القرابة والأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخت هذه الآية التوارث يعني المؤاخاة أو بالعقود، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، فهذه الآية نسخت ما تقدم، ويعني جاءت هنا لتؤكد موضوع يعني الموالاة بين المؤمنين، موضوع الجماعة التي هي من أعظم أسباب النصر. إن الله بكل شيء عليم. ورجع آخر السورة إلى أولها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذه السورة حقا سورة يعني عظيمة، خاصة في زماننا والمسلمون يبحثون عن أسباب النصر، كم من الجماعات تتخبط في ذلك. هذه سورة الأنفال بين أيدينا، أول نصر للمسلمين أو أعظم نصر للمسلمين، الله تعالى ذكر فيه أعظم هذه الأسباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجعلهم أمة واحدة على كلمة واحدة لا إله إلا الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.